فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان يقال له، من يذكرنا؟ يقال له سامة
خنزب.
خنزب، أحسنت، يقال له خنزب. هذا متخصص في إفساد الصلاة على بني آدم. طيب، عرفنا هذا الشيطان واسمه، إذا ما هو الحل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو أتاك فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل عن يسارك ثلاثا. إذن كرر هذا الفعل 3 مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنفث نفثا يسيرا عن يساري 3 مرات. لماذا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ نوع من الاستجارة بالله سبحانه وتعالى حتى يكفيني من شر هذا الشيطان. ولماذا النفث؟ نوع من الإذلال لهذا الشيطان. ولماذا 3 مرات؟ نوع من التأكيد، نوع من التأكيد. يقول عثمان بن أبي العاص: ففعلت ذلك فذهب هذا الذي يأتيني في الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان مأمور بالخشوع والخضوع في هذه الصلاة حتى يجد الإنسان تلك اللذة والراحة التي كان يحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل يجد الإنسان أثرا لصلاته. ويجب على الإنسان أن يجاهد نفسه في هذه المسألة، فالمسألة لا تنتهي بمجرد مرة واحدة تقولها، إنما تحتاج إلى مجاهدة. ولذلك بعض أهل العلم من السلف الصالح كان يقول: جاهدت نفسي على الصلاة 20 سنة فتلذذت بها 20 سنة أخرى. والله سبحانه وتعالى وعد بالتوفيق والهداية فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الخليفة الأعجوبة، هل منكم أحد يتوقع من هذا الخليفة الذي سنتحدث عنه؟ تفضل يا معاذ.
عمر بن عبد العزيز.
عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعلا هو خليفة أعجوبة، فعلا نتعجب منه أيها الأحباب، من صدقه، من زهده، من عدله، من علمه، من حفظه، من بذله، من عطائه، من صدق لجئه إلى ربه سبحانه وتعالى. فعلا هو خليفة أعجوبة، هو خليفة أعجوبة. ولذلك يتمنى الإنسان، مجرد أمنية بل هو رجاء، أن كل من ولي للمسلمين أمرا من الأمور أن يتعلم على حياة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أليس الناس الآن يأخذون دورات مكثفة في البرمجة العصبية كما يقولون، أو يأخذون دورة مكثفة في الإدارة، ويأخذون دورة مكثفة في صناعة القرار، ويأخذون دورة مكثفة في التعامل مع الآخرين فيما يسمونها بتطوير الذات؟ يا ليتهم يأخذون دورة مكثفة مع حياة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فوجب على الإنسان وينبغي عليه بكل جد وحزم وشدة أن يقرأ في حياة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحن المواطنون الضعفاء المساكين علينا أن نقرأ في سورة عمر بن عبد العزيز، سنجد فيها الخير الكثير الذي سنستفيد منه. فما بالكم بمن كانت وظيفته مشابهة لوظيفة عمر بن عبد العزيز، كان واليا للمسلمين في بلدة من البلاد، أو أنه كان خليفة للمسلمين، أو ملكا على ملايين ومليونة من المسلمين. يجب عليه أن يقرأ في حياة عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مضرب المثل في العدل، وفعلا إذا ما تحدث عن العدل في القضاء وتحدث عن العدل في عن العدل في الحكم ذكر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه العمر الآخر وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فوجب أن يقرأ في حياة هذا الإنسان البطل، الإنسان الصادق، مع أنه أنا الآن يعني أسابق الأحداث، مع أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت مدة خلافته كم؟ تعرف يا معاذ كم تقريبا؟
سنتين فقط.
سنتين فقط، كانت مدة خلافته 2 سنة، يعني ما مكث 20 سنة أو 30 سنة أو 10 سنوات حتى يقول حتى تتاح لي فرصة أن أبذل ويكون لي بصمات على هذه الدولة، لا، 2 فقط. ومع ذلك ضرب به المثل بالعدل، وما ذلك إلا لأنه صدق مع الله سبحانه وتعالى فصدق الله معه. يعني هذا التفسير، هذا التحليل اليسير للمسألة، صدق مع الله فبذل الأسباب بصدق وإخلاص، أسباب النجاة، أسباب العدل، أسباب التوفيق، فصدق الله سبحانه وتعالى معه. وأمثال هؤلاء صنعهم الإسلام، إي والله، فالإسلام فعلا يصنع مثل هؤلاء الأبطال. الرخاء، الدنيا، المتاع، تتبع النساء، تتبع زينة الحياة الدنيا، تتبع البنين والمكاثرة بهم والقناطير المقنطرة، ما تصنع الرجال، ما تصنع الرجال، إنما يصنع الرجال الإسلام الحقيقي. الذين دخلوا في هذا الإسلام فنهلوا منه نهولا شاملا من جميع مجالاته. تذكروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا سيرة خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وذاك الجيل الفريد رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وتمثلوا بما كانوا عليه. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت خلافته مجرد 2 سنة و3 أشهر وأيام معدودة، ومع ذلك ذاع صيته في الأفاق حتى تحدث عنه من ليس بمسلم، حتى تحدث عنه من ليس بمسلم. واقرأ في الموسوعات العالمية ستجد من يتحدث على عن عمر بن عبد العزيز وأنه الملك العادل، الملك العادل. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خلفاء الدولة العباء، لا بدأت ألعب عليكم منذ البداية، من خلفاء الدولة
الأموية،
من خلفاء الدولة الأموية. يعني بعد الخلافة، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الخلافة الراشدة، ثم بعد ذلك بدأت الدولة الأموية. أول خليفة للدولة الأموية من هو؟ معاذ تعرف؟ أسامة عفوا،
معاوية بن سفيان،
معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب جاء بعد معاوية يزيد ابن معاوية، وجاء بعد يزيد عبد الملك بن مروان، وجاء بعد عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك، ثم بعد الوليد بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك، ثم بعد سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز. إذن عمر بن عبد العزيز الخليفة رقم كم في الدولة الأموية؟ السادس، الخليفة السادس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز حتى نتصور رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحالة التي كان فيها، أقصد الحالة السياسية، الحالة الاجتماعية، الزمن والظرف الذي عاش فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علينا أن نرجع شيئا يسيرا. فبعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت خلافة أبي بكر، بدأت فتوحات الدولة الإسلامية تتوسع، فجاءت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه توسعت بشكل أكبر، فافتتحت المدائن وافتتحت بلاد فارس، جاءت خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدأوا يخوضون البحر في المعارك في افتتاح البلاد، حتى جاءت معركة ذات الصواري في حياة كذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بدأ التوسع الواضح في الفتوحات الإسلامية حتى قبيل عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان هناك فتح عظيم للأندلس قام به القائد المسلم الذي يبدأ اسمه بحرف الطاء،
طارق بن زياد
رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه، وكذلك فتح بلاد المغرب، وكان المتزعم لهذه الفتوحات القائد المسلم الذي يبدأ اسمه بحرف الميم. أحسنت، أعطيه الميكروفون حتى نسمع إجابته.
موسى بن نصير
رحمه الله تعالى. وكذلك جاءت الفتوحات جهة الصين وبعض مناطق في الاتحاد السوفيتي السابق، وكان يقوم بتلك الفتوحات القائد المسلم الذي يبدأ اسمه بحرف القاف. هاي معاذ، هاي أسامة،
قتيبة بن مسلم الباهلي
رحمه الله تعالى. إذن جاءت خلافة عمر بن عبد العزيز، بل حتى الأيام الأولى من حياته جاءت في وقت فتوحات، جاءت في وقت فتوحات. عمر بن عبد العزيز كما قلنا هو الخليفة رقم 6 في الدولة الأموية. ولد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مصر. ولماذا ولد في مصر مع أن الدولة الأموية كانت وين؟ في الشام، كانت في الشام، والدولة العباسية كانت في العراق في بغداد. وعهد الخلفاء الراشدين أين كان في بدايته؟
مدينة،
في المدينة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ولد في مصر لأن أباه كان واليا على مصر، أبوه كان واليا على مصر فولد هناك، ثم انتقل من مصر إلى المدينة لطلب العلم، لأن أباه أراد أن يدخله في طريق وخط السياسة، إلا أنه طلب من أبيه أن يعفيه عن هذا الخط على الأقل في بداية الأمر، وطلب منه أن يذهب إلى المدينة ليتعلم هناك من الفقهاء والعلماء، وفعلا أذن له فذهب هناك فتعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا نتذكر العبارة التي وردت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي العبارة العظيمة الجليلة الدقيقة، حينما قال: تعلموا قبل أن ت... تسودوا، يعني قبل أن تصبحوا مسؤولين عن الناس، لكم ولاية، لكم مسؤولية، قبل أن تكونوا مسؤولين عند الناس مشار إليكم، الناس يأتون إليكم فيصدرون عن رأيكم، تعلموا قبل ذلك. حتى زاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه العبارة، تعلموا قبل أن تسودوا، قال وبعد أن تسودوا، لأن الإنسان يجب عليه أن يطلب العلم دائما وأبدا إلى اللحظة الأخيرة من حياته. ولذلك الحكمة القديمة التي كنا نحفظها، أطلب العلم أو طلب العلم من المهدي إلى اللحد، من المهدي إلى اللحد. ثم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان واليا للمدينة، ثم بعد ذلك انتقل من المدينة إلى الشام لما أصبح خليفة للمسلمين. نحن الآن نأخذ إلمامة سريعة، خطوط عريضة، حلقات متواصلة في حياة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان لقب عمر بن عبد العزيز الأشج. ولماذا الأشج؟ تذكر؟ من يذكر؟ تذكر معاذ؟
لأن كان عنده شج في رأسه.
شجة في رأسه. ما سبب هذه الشجة؟ هي في وجهه الصحيح، ليست في رأسه. هل تعرف سبب هذه الشجة؟ طيب أعطي يا عبد الله، ما سبب هذه الشجة؟
أنه دخل اسطبل والده.
أحسنت،
فشجت أحد الخيول.
نعم، كان صغيرا فدخل في اسطبل من اسطبلات والده، فركلته واحدة من هذه الجياد على وجهه فشجت وجهه، شجت وجهه. ولذلك يقال إن أعدل خلفاء بني أمية الأشج والناقص، والمراد بالأشج هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في الدرجة الأولى في خلفاء بني أمية، والمراد بالناقص هو يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك، وكان يعني خليفة عادلا في المسلمين. سمي الأشج بالأشج لشجة في وجهه، والناقص سمي الناقص لماذا؟ لأنه قام بإنقاص الأموال التي كان يأخذها بنو أمية بسبب أنهم من أهل الخلافة وسبب أنهم من أهل الإمارة، فأنقص عليهم هذه الأعطيات وهذه الامتيازات فسمي بالناقص. أنقصها وأخذها لنفسه؟ لا، أنقصها وذهب بها إلى بيت مال المسلمين، فسمي بالناقص رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن أهل العلم وأهل الخير أجمعين. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أما أبوه فهو عبد العزيز بن مروان بن الحكم، وأما أمه فهي ليلى، تأملوا معي، ليلى بنت عاصم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. إذن جده لأمه من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا غروة أن ينتج لنا مثل هذا الرجل وهو امتداد لتلك السلالة العظيمة من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهما عمران وهما في نفس الوقت قمران في جبين وتاريخ الأمة الإسلامية. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مولده في سنة 61 للهجرة، إذن كان قريبا جدا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قريب جدا من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان يرى كثيرا ممن رأوا الصحابة وعاشوا مع الصحابة وتحدثوا مع الصحابة واستفادوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكان هذا مؤثرا بنعمة الله سبحانه وتعالى على عمر بن عبد العزيز. نحن ذكرنا قبل قليل أن عمر بن عبد العزيز له السلالة العظيمة في نسبه، ومن جهة أبيه ومن جهة أمه، فجده من قبل أمه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك عمر بن عبد العزيز هل أصبح جبينا ناصعا للأمة الإسلامية بسبب هذا النسب؟
لا.
أعيد مرة ثانية، هل أصبح جبينا ناصعا في تاريخ الأمة الإسلامية بسبب هذا النسب؟
لا.
إذن بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟
بسبب العدل.
بسبب العدل، بسبب العلم، بسبب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مثل هذه المسألة كما في الحديث الصحيح ويقول: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فربما كان في الأمة الإسلامية من هو خير من عمر بن عبد العزيز نسبا، لكنه من أهل النار، أو إنه من الدرجات السفلى من أهل الجنة، والجنة كلها عالية. إنما فاز عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإيمانه بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، وقد قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذن بالإيمان والعمل الصالح. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يثني ثناء عطرا على عمر بن عبد العزيز، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إني لأرى أنه ليس هناك قول أحد من التابعين حجة إلا عمر بن عبد العزيز. وهناك تابعون أجلاء فضلاء علماء أقوياء، ومع ذلك يقول هذا الإمام النحرير، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الدقيق في عبارته: أنا لا أرى أحدا من التابعين قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أعظم منن الله عز وجل على عمر بن عبد العزيز أنه تعلم وتفقه وعرف في التفسير وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفقه وفي الأصول وفي سنن الله سبحانه وتعالى وسنن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصبح واليا. وإلا فكثير هم الذين أصبحوا ولاة مثل عمر بن عبد العزيز لكنهم لم يكونوا يعلمون. يقال إن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولد في السنة التي مات فيها أو قتل فيها الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وأخوه من هو؟
الحسن،
وهما ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة. ففي سنة 61 قتل الحسين، هي نفس السنة التي ولد فيها عمر بن عبد العزيز. ومثل هذه للفائدة سنة 150 للهجرة يقولون ولد عالم ومات عالم. فهل أحد منكم يتوقع، من يتوقع منكم ويكون توقعه صحيحا في سنة 150 ولد إمام ومات إمام، سأعطيه بدل الجائزة جائزتين، يأخذ واحدة ويعيد الأخرى. تفضل، من الإمام الذي ولد؟
الذي ولد أتوقع أنه الإمام أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل، طيب ومن هو الذي توفي؟
الذي توفي إمام مالك.
الإمام مالك، اقتربت لكن إجابتك ليست صحيحة. اقتربت يعني أنت ترعى حول الحمى، أنت يعني حول ما أدندن به. على كل حال سنة 150 ولد فيها إمام هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس، الإمام الشافعي الذي ينسب إليه المذهب الشافعي. طيب ومن هو الذي توفي؟ الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاحفظوا، سنة 150 ولد فيها إمام وهو أبو حنيفة الشافعي، وتوفي فيها إمام وهو أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر أهل التاريخ أن هناك رجلا رأى رؤيا في وقت ولادة عمر بن عبد العزيز أو في وقت خلافة عمر بن عبد العزيز، أن مناديا من السماء ينادي ويقول: أتاكم اللين والرفق، وأتاكم العمل الصالح من المصلين. ثم سأل هذا الرجل، هذا المنادي في السماء: من تقصد؟ يقول: فكتب على الأرض عمر ابن عبد العزيز. والله أعلم بصحة هذه المرويات وصحة هذه الرؤى، المهم أنه حصل فعلا أن بعث الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في زمن معين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليقيم الناس على العدل ويمنع الجور والظلم. وهنا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رويه الإمام أبو داود وغيره من أهل المصنفات، أنه قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. من يعيد لهذا الحديث؟ فهو حديث مهم. تفضل يا معاذ.
إن الله يبعث على كل
رأس، قول من هذا؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه.
إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد في ديني،
من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. طيب لماذا أنا جئت بهذا الحديث يا أحبابي؟ لماذا جئت بهذا الحديث؟
لأن عمر بن عبد العزيز مجدد.
في أي قرن؟
في القرن الثالث، الثاني،
القرن الأول. على رأس القرن الأول. هو ولد سنة كم؟ 61 وتوفي رضي الله تعالى عنه أرضى سنة 101. إذن هو فعلا على رأس القرن الأول. ولذلك ذكر أهل العلم إن لم أكن واهما كلهم ذكروا أن المجدد الأول على رأس القرن الأول هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعض أهل العلم قالوا هو المجدد صحيح، لكن لم يكن وحده، بل كان معه أحد، كان معه مجددون آخرون. وفعلا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا نتصور أنه وصل إلى هذه الدرجة وحده هكذا، بل كان معه من يسانده، وكان معه من يشير عليه، وكان معه من يعينه، وكان معه من يأخذ بيده إلى طريق الحق، كان معه من يذاكره ويبين له ويقبل منه، فإن أخطأ بين له ونصحه، وإن أصاب شجعه وأعانه. ولذلك من أشهر من كانوا في وقت عمر بن عبد العزيز قريبين من رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ الثقة، وكذلك ميمون بن مهران رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كلهم كانوا حول عمر بن عبد العزيز يساندونه ويعينونه. وبإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ في حلقة قادمة، سنأخذ هؤلاء الثلاثة ونتحدث عنهم وعما ذكره أهل العلم عنهم من العجائب واللطائف والنكت والطرائف والعبارات الجميلة والصدق والإخلاص الذي كان مستقرا في نفوسهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى خاطرة أخرى في حياة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أن عمر بن عبد العزيز كان رجلا صالحا باذلا للخير، داعية إلى الله، طالبا للعلم حتى قبل أن يلي الخلافة. فربما بعض الناس يتصور أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما كان عادلا وباذلا وداعية إلى الله سبحانه وتعالى فقط بعد الخلافة، شعر بعظم وخطورة هذه المسؤولية فأناب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق معه حتى أشهر الله سبحانه وتعالى ذكره. لا، عمر بن عبد العزيز كان من أهل الخير قبل ذلك، لكن فعلا لما جاءته الخلافة شعر بالمسؤولية فلجأ إلى الله بصدق وإخلاص، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له لجأه وقبل منه دعاءه. أبوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه كان حريصا عليه، فإنه قد أتى بمؤدب يؤدبه وبمرب يربيه، وأبوه هو عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم. جاء بمؤدب يقال له صالح ابن كيسان، فكان يلازمه منذ أن كان صغيرا. وفي ذات مرة لما سافر معه، أقصد أن عمر بن عبد العزيز سافر مع صالح بن كيسان، وصالح بن كيسان هو المربي له. فلما سافر معه في هذه الرحلة سأله والده، فقال عبد العزيز بن مروان: كيف رأيت ابني؟ خبرني عنه، ما أخباره؟ فقال صالح بن كيسان يثني على هذا الطفل الصغير، على هذا الغلام الصغير، فيقول: والله ما خبرت أحدا الله أعظم في قلبه من هذا الغلام. أعيدها مرة ثانية لعظم هذه الجملة، يقول: والله ما خبرت أحدا الله أعظم في قلبه من هذا الغلام. إذن عمر بن عبد العزيز حتى قبل أن يلي الخلافة، بل لما كان صغيرا، كان يعظم الله سبحانه وتعالى، يجله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن عظم الله سبحانه وتعالى عظم قلبه وصفى قلبه وسمى قلبه وصدق مع الله سبحانه وتعالى، فصدق الله عز وجل معه. إذن وهو منذ أن كان طفلا صغيرا كان يعظم العظيم عظمة مطلقة، أعني الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد تزوج، من يعرف زوجته؟ من يعرف زوجته؟ ها؟ من يعرف زوجته؟ نعم،
فاطمة بنت عبد الملك.
أحسنت، هي فاطمة بنت عبد الملك. ويقال إن فاطمة بنت عبد الملك بن مروان تميزت بميزة ليست لأحد. هل تذكر هذه الميزة؟ تفضل أعطينا هذه الميزة.
أخت أربعة ملوك.
أيوة،
وبنت ملك وزوجة ملك.
أحسنت. في بيت شعر هل تحفظه؟ أي نعم، يقول بيت الشعر عن فاطمة بنت عبد الملك بن مروان: بنت الخليفة والخليفة جدها وبنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها، أربع جمل بنت الخليفة، فهي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وهو خليفة المسلمين. والخليفة جدها من هو؟
مروان بن الحكم.
مروان بن الحكم. وأخت الخلائف فإخوانها خلفاء، الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك وهكذا. والخليفة زوجها هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها نعمة المعين لعمر بن عبد العزيز في حياته إلى أن بلغ رسالة ربه، إلى أن بلغ الأمانة التي ائتمنه الله عز وجل إياها فخرج من هذه الدنيا. سعيد بن المسيب، وهذه ميزة لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سعيد المسيب قد أخذنا سيرته من قبل، ذاك الإمام الجليل سيد التابعين، ما كان يدخل على الولاة أبدا، ومع ذلك كان يدخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه رأى أن عمر بن عبد العزيز يستنصحه، رأى أن عمر بن عبد العزيز يجل العلماء ويقرب الفقهاء ويدني الحكماء ويبعد أصحاب الثناء والمدح وأصحاب المصالح الخاصة المحضة الذين يريدون مصلحتهم حتى ولو كانت على حساب هلاك الشعب بالكامل. فاقترب منه سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أعظم ما ذكر في سيرة عمر بن عبد العزيز، وهذه تدل أيضا على أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رجلا صالحا معظما لله عز وجل ولشرعه حتى قبل أن يلي الخلافة، أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلى خلف عمر بن عبد العزيز، لما انتهت الصلاة قال أنس بن مالك: والله ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: فحزر له كم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 10 مرات، وكم كان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى 10 مرات. إذن كان معظما للصلاة. ووالله يا أحبابي إن الصلاة معيار للإنسان، إذا أردت أن تعرف هذا الإنسان أهو جاد أم ليس بجاد، أهو يستطيع أن يتحمل مسؤولية أو لا، أهو إنسان مقبل على الخير أم أنه متقاعس عنه أو أنه مدبر عنه، أن هذه الفتاة معظمة لله سبحانه وتعالى أم أنها مستهينة بالله سبحانه وتعالى وبشرعه. المعيار الأول الواضح هو الصلاة. ولذلك يقال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو عن أحد أولاده أنه لما يأتي ليتوضأ يتغير وجهه، فيقولون له: ما بالك تتوضأ ويتغير وجهك؟ فيقول: أتدرون من الذي سأقابل؟ إذن كانوا فعلا يستحضرون أنهم يقابلون الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصلاة. نحن الآن لو كان عندنا موعد مع إنسان آخر، مع مدير المدرسة، لا مع مدير التعليم، لا قل مع الوزير أو قل مع الملك، تجد أننا نستعد لهذا اللقاء من حين أن عرفنا هذا اللقاء وقرر هذا اللقاء، من يومين 3 أيام بل ربما من شهر نستعد، كما نستعد الآن للتصوير لرؤية الناس فقط. أما أولئك فقدروا رؤية الناس ومن يستحقون الاحترام والتقدير، لكن أعظم من يستحق الاحترام والتقدير والتبجيل هو الله سبحانه وتعالى، فكانوا يعظمون أمر الصلاة. إذن إذا أردت أن تعرف عظمة الله عز وجل في قلبك أو عظمة الله سبحانه وتعالى في قلب أناس آخرين، إذا أردت أن تعرف عن إنسان أهو جاد أم ليس بجاد أم أنه إنسان هازل لا يمكن أن تعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى، انظر فيما يتعلق بالصلاة. فإن كان في صلاته يتأخر وما يتم من الصلاة بعد انتهائها أكثر مما صلاه مع الإمام، وكان هذا ديدنا له دائما، فاعرف أنه إلى الآن لم يصل إلى المرحلة المرضية والدرجة المقبولة. فهؤلاء عظموا الصلاة فعظمهم الله سبحانه وتعالى. ميمون بن مهران، وقد تحدثنا عنه قبل قليل، وكان من العلماء الملاصقين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول عن عمر بن عبد العزيز، كان يقول: كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلاميذه، لأنه واحد من هؤلاء العلماء. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولي الخلافة بعد من؟ سليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز ليس ولدا لسليمان بن عبد الملك، لكن لماذا تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك مع أن لسليمان بن عبد الملك أبناء أكثر من ابن، له داود وله غيره؟ تفضل معاذ.
أوصى بها لعمر بن عبد العزيز.
أحسنت، أن سليمان بن عبد الملك أوصى بها لعمر بن عبد العزيز. لما اقتربت وفاة سليمان بن عبد الملك رضي الله تعالى عنه ورحمه، أراد أن يضع الخلافة في أحد أبنائه، فكان الابن الحاضر ولدا صغيرا، فأتاه رجاء بن حيوه رحمه الله تعالى، الإمام الثقة العالم الجهبذ، فغير رأيه، فقال له لا ينبغي أن تضع الحكم والخلافة في هذا الولد الصغير، فقال له أضعها في ابن داود، فقال له إن ابنك داود في قسطنطينية، لأنه يحاول فتح القسطنطينية آنذاك، ولا ندري أحي هو أم ميت. فقال له سليمان بن عبد الملك إذن من الذي تشير علي به؟ فقال أشير عليك بعمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فكتب كتابا أن الخلافة بعدي لعمر بن عبد العزيز. ومباشرة لما توفي سليمان بن عبد الملك رحمه الله تعالى ورضي عنه، أخذ رجاء بن حيوة هذا الخطاب ونادى بني أمية، ثم قال لهم إن هذا الخطاب هو وصية سليمان بن عبد الملك، فأعطوا من أنفسكم البيعة أو الاستعداد للبيعة بما في هذا الخطاب وبما في هذه الوصية. وفعلا لما اجتمع الناس للصلاة على سليمان بن عبد الملك، قام رجاء بن حيوة ليقرأ وصية سليمان بن عبد الملك أمام الناس، وكان عمر بن عبد العزيز حاضرا في آخر الصفوف ولم يدري أنه هو خليفة المسلمين. وفعلا قرأوا الخطاب، وإذا الخلافة بعد عمر بعد سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. فكأنها صاعقة قد أصابت عمر بن عبد العزيز، حتى قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أراد أن يقوم فما استطاع، لم تحمله رجله، لأنه خبر صاعقة. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان عند تحمل المسؤوليات، لا يفرح بمثل هذه المسؤوليات التي سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ما قال أنا الخليفة أبتهج فرحا وأقوم أرقص من شدة الفرح ويطير قلبي ابتهاجا وسرورا وأنسا أني أنا خليفة المسلمين، سأعمل ما بوسعي وسأتزوج النساء وسأفعل ما أريده وما أشتهيه. لا، إنها مسؤولية خطيرة ومسؤولية عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر بعض الصحابة من أن يكون أميرا ولو حتى على اثنين، لأنها مسؤولية وخزي وندامة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها فأعانه الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الإمارة وعن الخلافة وعن الرئاسة: نعمة المرضعة وبئسة. أحسنت، والله تستحق جائزة. أعد قول النبي صلى الله عليه وسلم:
نعمة المرضعة.
يقصد ماذا نعمة المرضعة؟
الإمارة.
الإمارة، أن يكون إنسان أميرا أو رئيسا أو مسؤولا أو خليفة. نعمة المرضعة وبئسة
الفاطمة.
هل كنت تعرف هذا الحديث قبل؟
إيه نعم،
كنت تعرفه. طيب ما المقصود بنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة؟ إذا عرفت فعلا سأعطيك الجائزة الآن أمام الجمهور.
يعني انك اذا اخذت
الخلافة، ايوه،
اخذت الامارة والخلافة، الناس كلهم يجون لمك
نعم، تأتي أبهة الخلافة والرئاسة والأعطيات وابتعاد الناس عنك والسلام عليك والترحيب وأقوال الشعراء، ستعطيك المال والجاه والسلطان والسمعة، ستعطيك نعمة المرضعة. لكن بئسة الفاطمة، لأنها لا تفطمك مباشرة حتى تسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن جميع شعبك بلا استثناء، ماذا فعلت مع المساكين؟ وماذا فعلت مع المظلومين؟ وماذا فعلت مع المقتولين؟ وماذا فعلت مع الناس الذين انتهكت أعراضهم بغير حق؟ وماذا فعلت مع اليتامى؟ وماذا فعلت مع الأرامل والثكالة؟ ماذا فعلت معهم؟ إذن بئسة الفاطمة عند الرضاع ما أجملها، ما ألذها، ما أحسنها، لكن عند الفطام صعبة، لأنه حتى وإن أردت أن تترك الناس فلن يتركك الناس، لن يتركك الناس، لن يتركوك في الدنيا، وإن لم يستطيعوا الوصول إليك في الدنيا فإنهم سيكونون خصماء لك يوم القيامة. أحسنت يا أسامة تفضل وخذ جائزتك تفضل، لكن أخفها عن الجمهور حتى لا يطلعوا عليها فيفترسوها. حفظك الله، الله يجزيك الخير يسلمك. فقام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن استرجع واستعان بالله عز وجل وخطب الناس وتكلم فيهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن بعض أقواله وعن بعض خطبه وعن بعض حديثه، وستجدون سبحان الله أنوار النبوة في حديث عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما هذا إلا بسبب العلم الذي تعلمه والفقه الذي تفقهه حينما كان شابا بين يدي العلماء في المدينة بعد أن استأذن ذلك من أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقال في إنابة عمر بن عبد العزيز، قلنا قبل يا أحبابي أن عمر عبد العزيز كان رجلا صالحا، لكن ازداد صلاحه، ازدادت إنابته. كان حينما كان أميرا على المدينة أو قبل ذلك كان فردا من أفراد الأسرة المالكة الحاكمة، كان يتلبس بلباس العز ويتطيب بالأطياب الفاخرة التي لا يتحصل عليها الشعب ولا الناس، وكان عنده بعض أبهة الملك والخلافة والرئاسة والإمرة والعيش في أكناف الملوك والخلفاء، وكان كذلك صالحا رجلا قد تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لكن زادت إنابته وتعلقه بالله سبحانه وتعالى وزهده بهذه الحياة الدنيا حينما حصل له موقف، هذا الذي غير مجرى حياته من الحالة الفضلة، الحالة الجميلة الحسنة، إلى الأفضل وإلى الأحسن وإلى الأعلى والأروع والأجمل عند الله سبحانه وتعالى. فيقول عمر بن عبد العزيز لما سئل كيف كانت بداية إنابتك، فيقول عمر بن عبد العزيز إني غضبت في يوم من الأيام على عبد من العبيد، فلما أردت أن أعاقبه قال لي يا عمر أذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. يا الله، ترى عبارات تخترق القلب، عبارات تخترق القلب إذا كان هذا القلب بدون حواجز من المعاصي بدون ران، والله تخترق القلب وتستقر فيه وتشع فيه حتى تنير لك حياتك لو أن الإنسان كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال له هذا الغلام أذكر ليلة صبيحتها إيش؟ يوم القيامة. وفعلا سيأتي في يوم من الأيام أن ينتهي هذا اليوم فيكون الصبح هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. فهو تذكر ذاك الموقف، فعلا سيعيش كم؟ 50 سنة، 60 سنة، 1000 سنة، 1000000 سنة، ثم سيأتي شيء اسمه يوم القيامة. بل الله سبحانه وتعالى ذكر عن يوم القيامة بأنه الغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وما الذي بعد اليوم يا أحبابي؟ هو الغد. إذن هو قريب، وقد قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم. إذن فيوم القيامة قريب. فلما حصل تعظيم يوم القيامة في قلب واستقر في قلبي عمر بن عبد العزيز، أصبح الإنسان يعمل بمقتضى وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم. أما الإنسان الذي ينسى يوم القيامة وينسى محاسبة الله سبحانه وتعالى فسيظلم ويعصي ويكرر المعصية ويجرم ويرتكب الفواحش ويسرق ويغتاب وينم، لا يخاف من يوم القيامة. أما أهل الإيمان فقد قال الله عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا إيش؟ لا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. أما من لم يكن يوم القيامة في قلبه حاضرا فسيرتكب المعاصي الكثيرة، وقد قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين، جاءت النتيجة ارتكاب المعاصي، فذلك الذي يدع اليتيم، فكان عقابه بمثل جنس فعله. قال الله عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور، حتى قال الله عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هم كذبوا بيوم القيامة فدعوا اليتيم ودفعوه دفعا شديدا، فكان الجزاء من جنس العمل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط فعل الإنسان للخير وتقدمه في ذلك وابتعاده عن المعصية وإحجامه عن المعصية والذنب بإيمانه بيوم القيامة واليوم الآخر. فهل أحد يذكرنا بمثل هذا الربط في أمثلة قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكرنا بمثال؟ أنا أذكركم بمثال فلعلكم تتذكرون البقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ماذا يا عبد الله تفضل؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليكرم جاره،
فليكرم ضيفه أو يكرم جاره. شوف ربط الإيمان بالله واليوم الآخر، جاءت النتيجة إكرام الجار. لماذا أنا أكرم جاري وأكرم ضيفي؟ لأني يوم القيامة سأكرم من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. تفضل يا أسامة.
فليقل خيرا
أو ليصمت. فليقل خيرا أو ليصمت. الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ما يخاف من شيء، فيتكلم ويسب ويلعن ويشتم ويذكر النكت والطرائف التي فيها سخرية واستهزاء، ما يخاف من شيء. لكن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا، يقول لا أنا ما أتكلم لأني سأحاسب كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، وتذكروا معي الآية التي فيها: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأخيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. المؤمنة التي تؤمن بالله واليوم الآخر ما يمكن أن تعصي الله سبحانه وتعالى وتتنكب طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتسافر بدون محرم. لكن المؤمنة التي لا تؤمن باليوم الآخر ولا تستحضر هذا الإيمان تخالف هذا النص الشرعي وكثيرا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه تولى المدينة، تولى المدينة ومكة والحجاز كله. ثم بعد ذلك لاختلاف الخلفاء أحيانا يعزل، وفعلا عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة ليحل بدلا منه غيره. فلما خرج عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المدينة ليعود إلى الشام، التفت إلى مولى عنده يقال له مزاحم، فقال له: إني أخشى أن نكون من الخبث الذي أخرجته المدينة عن المدينة. وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة فيها منافقون، أن المدينة فيها منافقون، فترتج المدينة فتخرج خبثها، تخرج هؤلاء المنافقين. فيخشى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الرجل الذي أجمع الناس قاطبة على عدالته وصدقه وبذله وعطائه وإيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في أرضه، ويقول: ما من امرئ مسلم يموت فيشهد له أربعة بالخير إلا دخل الجنة. هؤلاء شهدت لهم عشرات الملايين على مر التاريخ، بل مئات الملايين على مر التاريخ، ومع ذلك يخاف على نفسه من النفاق، كما كان جده لأمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخاف على نفسه من النفاق، ويذهب إلى حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، يقينا مبشر بالجنة، يقينا يدخل جنات النعيم برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وإعانته، ويقول: يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيخبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه لم يذكره بعدما ألح عليه، ويقول حذيفة: والله لا أزكي بعدك أحدا أبدا. فهكذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخشى أن يكون لما أخرج من المدينة أن فيه لوثة نفاق، فلذلك أخرجه الله سبحانه وتعالى من المدينة وهو الرجل الصالح. وهكذا ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه وأن لا يزكيها، والمراد بالتزكية الثناء عليها ومدحها، وإنما يتواضع، التواضع الإيجابي، التواضع الذي يدعوه إلى التقدم وإلى العمل. وهذه مسألة مهمة أيها الأحباب، بعض الناس يتواضع فيتأخر، لا، هذا ليس تواضعا، هذا نكوصا، هذا تراجع، هذا تراجع ونكوص. إنما التواضع المطلوب هو التواضع الذي يدعوك إلى أن تتقدم إلى الأمام. ويدل على ذلك قول الله عز وجل في سورة المؤمنون: وأتموا معي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الآن قلوبهم وجلة أولئك يسارعون في الخيرات. إذن خافوا فتقدموا، ما هو خافوا فتراجعوا، لأن بعض الناس يخاف 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 حتى ييأس. لا، نريد التواضع الذي يدعوك إلى أن تتقدم وإلى أن تعمل. فهكذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه. عمر بن عبد العزيز قد استفاد كثيرا من سليمان بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك رضي الله تعالى عنه ورحمه كان يجله، ولذلك جعل الخلافة له بعده. هناك موقف ننتقل إليه كان بين عمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك. وعمر بن عبد العزيز قبل أن يكون ابن عم لسليمان بن عبد الملك فقد كان كالأخ له، لأنه تربى معهم في بيتهم، لأنه لما توفي عبد العزيز بن مروان أخذ عبد الملك بن مروان عمر بن عبد العزيز فرباه مع أولاده، بل كان يحرص عليه ويرعاه ربما أكثر من بعض أولاده. نحن الآن في سنة حج، أقصد في التاريخ كما سنذكر سنة حج، وكان خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك، وكان معه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنظروا إلى الناس وإلى الرعية وإذا هم كثير، وكان الناس يفرحون أن يحج الناس كثيرا في عهده. فقال عمر بن عبد العزيز كلمات عظيمات لسليمان بن عبد الملك بعدما رأى أن الحجاج كثير وأن الرعية اليوم كثير. فقال عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، هؤلاء رعيتك اليوم وأنت المسؤول عنهم غدا. أو قال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء رعيتك اليوم وهم خصماؤك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه الكثرة التي ستفرح بها هي نفسها الكثرة التي ستأتيك يوم القيامة تسألك عن حقوقها، وتسألك لماذا أخطأت عليها أو قصرت في حقوقها أمام الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم الذي تحصل فيه ما في الصدور، ولا يستطيع أحد أن يخفي عن الله سبحانه وتعالى شيئا، بل ما كانوا يستطيعون أن يخفوا عن الله عز وجل في الدنيا، لكن في الآخرة تنكشف الحقائق. فتأثر سليمان بن عبد الملك وبكى وقال: بالله أستعين، بالله أستعين. وفعلا من استعان بالله سبحانه وتعالى أعانه الله عز وجل. ولذلك من أعظم ما يعين الإنسان في الملمات والمهمات هو طلب الإعانة من الله عز وجل، الذي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن أعظم العبارات التي تعين الإنسان هي الكنز من كنوز الجنة، هي قول الإنسان إيش؟ كنز من كنوز الجنة. تفضل يا أسامة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
النبي صلى الله عليه وسلم يسير ووراءه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. يا عبد الله بن قيس، أولا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ بلى يا رسول الله، دلني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كنز من كنوز الجنة. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا تحول للإنسان من حالة إلى حالة إلا بإعانة الله عز وجل له. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في سؤال من إنسان وقع في معصية وما استطاع أن يتخلص منها، فأجابه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة وافية وشافية، ثم قال له في نهاية الإجابة: وليكن هجيراك، يعني ليكن ديدنك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن بها ترفع الأثقال، فإن بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وتنال رفيع الأحوال. من يعيدها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تكون ديدنا لك، فإن بها تحمل
الأثقال.
الأثقال، نعم يا عبد الله، تحمل الأثقال وتكابد
الأهوال
وتنال رفيع
الأحوال.
إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من قولها. وبقول لا حول ولا قوة إلا بالله نختم حلقتنا الأولى للخليفة الأعجوبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه. أستميحكم عذرا أيها الأحباب، فقد انتهى الوقت معي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدارين، لي ولكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات ولكل من حضر معنا هذا اللقاء واستمع إليه، بل ولجميع أحبابنا. فالله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته،
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، تغشاهم من ربهم رحماتهم.